هترجع لمتنا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في عشر ذي الحجة الأول، وقد أقبل الناس على أيام التسع صيامًا وقيامًا وذكرًا وإطعامًا لأفضلية العمل الصالح في هذه الأيام عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلا أن هذه الأيام بيت قصيدها وزبدة الأيام فيها هو يوم التاسع، سواء كان الإنسان حاجا أو غير حاج. يوم عرفة التاسع من ذي الحجة هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. نزل فيه قول ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لدرجة أن رجلا يهوديا لما سمع الآية أو قال آية يا أمير المؤمنين، وهو يكلم عمر رضي الله عنه، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه والوقت الذي نزلت فيه. نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم جمعة، فيوم عرفة يوم عيد لأهل الإسلام ويوم إكمال الدين وإتمام النعمة. والأعياد عندنا في الإسلام تكون بسبب المغفرة والرحمة والقرب من الله عز وجل فيها، فسعادتنا التامة أن يرضى عنا ربنا تبارك وتعالى. فإذا جئنا ليوم عرفة وجدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه كما عند مسلم في صحيحه من حديث قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر العام الذي قبله والذي بعده. طبعا صيام عرفة لغير الحجيج، لأن الحاج يكره له أن يصوم يوم عرفة، هو لا يحرم، لكن الأولى ألا يصوم الحاج يوم عرفة حتى يستطيع أن يقوم بأداء الطاعة والضراعة والمسكنة والصراخ بالتلبية ورفع الأصوات بالدعاء بين يدي الله عز وجل، فحتى يكون أقوى وأمكن للطاعة فليفطر في هذا اليوم كما فعل رسول الله وفعلها النبي عيانا بيانا، يعني فعلها جهارا أمام الناس حتى يعلم الناس أن الحاج الأولى أن يكون مفطرا في يوم عرفة. لكن إذا لم يكن حاجا فهذا الأولى ألا يترك الصيام هذا اليوم إلا أن يكون صاحب عذر، فيصوم هذا اليوم لتكفير ذنوب عامين بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المغفرة لها طريق ولها أدب. آكد آداب أو أسباب المغفرة في هذا اليوم بعد الصيام أن يحفظ الإنسان سمعه وبصره ولسانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل هذا اليوم بألف يوم. ففي حديث لما دخل رجل يقال له مسروق على أمنا عائشة رضي الله عنها قال: اسقوني، فقالت أمنا عائشة: يا غلام اسقيه عسلا. ثم تنبهت أمنا قالت: وما أنت بصائم يا مسروق؟ قال: إني خشيت أن يكون يوم النحر. فقالت: يا مسروق، أو ما علمت أن عرفة يوم يعرف الإمام، ويوم النحر يوم ينحر الإمام؟ يا مسروق، أو ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدله بألف يوم؟ وجب على الإنسان في هذا اليوم أن يكثر فيه الدعاء والطلب والمسكنة والضراعة والانكسار بين يدي الله عز وجل. هذا وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وقال النبي: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان له دعاء يدعو به كثيرا في يوم عرفة، فسمعه الناس وهو يدعو: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس. يعني كان يكثر هذا الدعاء، فلنجعله في دعائنا. فهو علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأعيده على مسامع حضراتكم: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس. هذا اليوم ما رؤي الشيطان هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيظ ولا أدحر منه ما رؤي إلا في يوم واحد. يعني الشيطان لم يرى مغتاظا مدحورا في بهذا الحال إلا يوم واحد غير عرفة، وهو يوم بدر. لماذا يرى الشيطان في عرفة مغتاظا مدحورا؟ لماذا؟ لما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز الله عن الذنوب العظام. لأن هذا اليوم يوم مباهاة ويوم عتق الرقاب من النار. ربنا تبارك وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة نزولا يليق بذاته المقدسة، فيقول ربنا تبارك وتعالى لملائكته: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: ربنا فيهم فلان مرهق، يعني متهم بالسوء والفسق. فيقول الله عز وجل: قد غفرت لهم. إذن الله تبارك وتعالى يطلع على أهل الموقف في عرفة فيغفر للجميع. وهذا اليوم المغفرة فيه لأهل عرفة ولغير أهل الموقف، في من صام اليوم ومن ملك سمعه وبصره ولسانه وأكثر الدعاء بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذه المغفرة في هذا اليوم لمن وقف في الموقف في عرفة ولمن لم يقف، يعني من لم يكن حاجا لا يحرم المغفرة لو صام اليوم إيمانا واحتسابا وملك سمعه وبصره ولسانه وأكثر فيه الدعاء والطلب والإلحاح على الله عز وجل بالمغفرة وعتق الرقبة من النار. لكن وجب علينا أن نرسل رسالة طمأنة إلى من لم يحج، لأن كثيرا من أمهاتنا خاصة وكبار السن عموما إذا شاهدوا الخطبة يوم عرفة ونظروا عبر الشاشات فرأوا الناس في الحج والإفاضة وما إلى ذلك اشتاقت نفوسهم، ورأينا العبرات وذفرات الدموع على وجنتيهم فيتألمون ويتأسفون ويتحسرون. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه الماتع لطائف المعارف فيما لمواسم العمر من وظائف، قال: من فاته في هذا العام أن يقف بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن عجز عن أن ينحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى، ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة ربه وقد قربه إليه وأزلفه، ومن عجز أن يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت، فإنه لمن دعاه ورجاه أقرب إليه من حبل الوريد. أبواب الوصول لرحمة الله لا تقتصر على الحج، حتى لا يتأسف إنسان وكأن الحج هو سبب المغفرة الأوحد. لا والله، أبواب الوصول إلى الله عز وجل كثيرة، فإن لم يكن عندك مال لتصل لحج بيت الله لتصل للمغفرة من ورائه، فإنك تصل لذلك بإكرام الأيتام وبالإحسان إلى الزوجة والأولاد وببر الآباء والأمهات وبإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، تصل إلى مغفرة الله بطهارة السريرة ونقاء الطوية وإخلاص النية لله تبارك وتعالى. إذا كنت أيها الإنسان لم تحج فأمامك قرص كبيرة لنيل المغفرة من الله عز وجل، كأن تقوم بالأضحية، والأضحية ذبيحة تذبح بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمر وقت الذبح يومان بعد العيد على قول الجمهور أو إلى آخر أيام التشريق. هذه الذبيحة لا تذبح قبل صلاة العيد، لأن الله عز وجل قال فصل لربك وانحر، والنبي يقول إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، يعني صلاة العيد، ثم نرجع فننحر. من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن لم يفعل فإنه لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. إذن حتى تكون أضحية لابد أن تكون في وقت ذبح الأضحية، والنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا فيها وأعلمنا في مجموع ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الدم يقع منها بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يرغبنا فيها أن الذبح سبب لمغفرة ما سلف من الذنوب، فإنها تأتي بقرونها وأظلافها يوم القيامة، وإن الدم لا يقع منها بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. قال النبي قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من الذنوب. هذه سنة أبينا إبراهيم، نذبح ما أمرت سنة نبينا بذبحه، فإن كنت ذابحا الجمل فخمس سنوات عمر الذبيحة لا يقل، وإن كان البقر فلا بد أن تكون مسنة يعني لها سنتين، وإن كان من الغنم ستة أشهر، وإن كان من الماعز عشرة أشهر أو سنة خروجا من الخلاف. التزم بسنة النبي قدر وسعك وقدر طاقتك، وإذا تقربت إلى الله بذبح فاعلم أن الله عز وجل كما قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فلا تقدم قربانا ونسكا معيبا به شيء ينقص اللحم أو يسيء للمنظر، فلا تذبح العوراء ولا العرجاء ولا مقطوعة الأذن ولا مقطوعة الذنب ولا الجرباء في جلدها ولا المجنونة التي تهيم في المرعى، لا تذبح الهزيلة، لا تذبح مكسورة القرن، كل عيب أنقص اللحم أو أساء إلى المنظر وجب عليك أن تتقيه حتى يرى الله عز وجل منك اجتهادا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا ذبحت فاذبح مسميا الله مكبرا الله تبارك وتعالى، إن كنت تحسن الذبح فاذبح بنفسك، وإلا وكل من يحسن واشهد ذلك الذبح وقل ما قاله رسول الله: اللهم هذا منك ولك، عن فلان وعن آل بيته. كان النبي إذا أراد أن يضحي أتى بكبشين أقرنين عظيمين سمينين موجوئين، فذبح واحدا عنه وعن أهل بيته، وذبح الآخر عمن لم يضحي من أمته. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا أردت أن توزع فاعلم أن الأصل أن تأكل منه وأن تطعم غيرك، لا سيما إذا كانت أضحية متطوع بها وليست منذورة. فيأتي الناس ويقولون لابد أن تكون الثلاثة أثلاث متساوية بالجرام الواحد، يعني الذبيحة إذا كانت 100 كيلو مثلا فيقسمها ثلاثة أثلاث، 33 كيلو تلت هكذا الثلث. إن هذا ليس مراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أن تأكل وتطعم. فاستحب الشافعية والحنابلة رضوان الله عنهم أن تكون أثلاثا، ثلث لك ولأهل بيتك، وثلث للهدية أقارب أصدقاء وجيران، وثلث للفقراء. لكن لو أكلت أزيد من الثلث لا ضير في ذلك، ولو أطعمت الفقراء أزيد من الثلث لكان أرجى للخير. فاعلم ذلك حتى لا تكون مرتابا قلقا إذا زاد جزء على جزء، فلا ضير في ذلك. لكن المهم أن نتأدب بأدب سنة سيدنا صلى الله عليه وسلم. إذا ذبحت فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته يستقبل بها القبلة، لا يذبح الذبيحة أمام أختها حتى لا يؤلمها نفسيا، فإن الإسلام دين المرحمة، والذبح عندنا في الإسلام يسبق المناهج الأخرى التي يتيه بها الناس، ويشنعون على الإسلام أن فيه قسوة في الذبح، فيضربون الذبيحة بالرصاص، أو يصعقونها بالكهرباء، أو يدخلونها المجازر الجماعية لا ينظرون في تألمها من عدم تألمها. بينما لو نظرنا في سنة سيدنا لرأينا الإسلام يأمرنا بمراعاة نفسية الذبيحة حتى لا ترى ذبيحة وهي تذبح قبلها. إن الإسلام يراعي إحسانا في الذبح وطيب الأكل بالنسبة لمن يأكل اللحم بعد ذلك. فالصعق والضرب بالرصاص يبقي الدم داخل اللحم وهذا يضر الآكلين، لكن المنهج في الإسلام بما يتيح فرصة لأن يخرج كل الدم من الذبيحة فهذا أطيب للآكلين لا ضير في ذلك، فلنعلم ذلك ولنكن على بينة. قد يريد الإنسان بذبيحته أن يتطوع بها عن ميت، فهل الأضحية عن الميت جائزة أم لا؟ الأضحية عن الميت لها ثلاثة أحوال: إما أن تأتي تبرعا استقلالا، يعني يأتي بذبيحة ويقول هذه عن أبي المتوفى، لا شك في موافقة ذلك لسنة سيدنا رسول الله، أو تأتي تبرعا أو تبعا للأحياء، يعني يذبح الإنسان ذبيحة عنه وعن أهل بيته وفيهم من مات، لا شك أن هؤلاء يدخلون فيها برحمة الله عز وجل. وقد تأتي بموجب وصية من الميت قبل أن يموت، إنسان اشترى ذبيحة وقال لأولاده هذه ستذبح في العيد ثم مات، أو أوصى أحد أولاده اشتري ذبيحة نريد أن نضحي هذا العام، فقد جاءت هذه كوصية، والأولى أن ننفذ وصيته وأن نبدأ بها في الحقوق التي تلزم الميت. لكن سمعنا بعض الأصوات تتعالى من أناس لا يعلمون قدر سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيقول أحدهم نتصدق بثمن الذبيحة أفضل وأنفع للفقراء، يعني يقول إذا اشتريت خروف مثلا ب10,000 جنيه، هذا الخروف سيصطي 20 كيلو، 25 كيلو، لكن لو اشتريت اللحم ب10,000 جنيه ربما أن أشتري 40 كيلو أو 30 كيلو، فهذا أفضل للفقراء. نحن لا نزن الأمر بقدر اللحم الخارج، إنما نزن الأمر بإقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لو قلنا بذلك لأفضى ذلك لموت سنة من سنن سيدنا رسول الله، وهذه عبادة مقرونة بالصلاة، قال الله فصل لربك وانحر. إذن الذبح عبادة، إراقة هذا الدم عبادة، إقامة لسنة أبينا إبراهيم سنة الفداء وسنة التضحية، فوجب علينا أن نعلم أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد، هكذا أجمع أهل العلم، وهذا أمر واضح. لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا من أضحيته ولا أن يعطي الجزار شيئا منها كمقابل، فلا يعطيه الجلد وما إلى ذلك بل يتطوع به، ولا يعطيه منها اللحم إلا إذا كان فقيرا أو كان من جانب الإهداء، بأن كان الجزار جارا له أو قريبا له وما إلى ذلك. هذه الأمور وجب علينا أن ننتبه لها. هذه الذبيحة لابد أن تكون من مال حلال، لا ننسى فيها أنها صلة للأرحام وقربة لله عز وجل، وفيها باب الهدية للجيران، وفيها الهدية لو كان الجار أيضا غير مسلم، فهذا أمر جائز. وقد كان سيدنا صلى الله عليه وسلم يذبح الذبيحة على الإطلاق، فيأتي فيسأل: هل أرسلتم في صدائق خديجة؟ هل أعطيتم لجارنا اليهودي أم لا؟ سنة سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علمتنا كل شيء يتعلق بهذه الذبائح. يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة، جملا أو بقرة بحد أقصى، لكن لا يجوز للثمانية الاشتراك، ولو اشترك ستة وجاء السابع فتشارك معه غيره في نصيبه، هذا لا يليق وهذا لا يجوز. قد يجمع الإنسان صاحب الدم الواحد العقيقة مع الأضحية في نسك واحد، يعني يأتي ببقرة مثلا أو جمل فيخرج جزءا منها عقيقة لأولاده وجزءا منها أضحية. العقيقة الأصل فيها أن تكون يعني مطبوخة ويجوز النيء في أحوال، والأضحية الأصل فيها أن تكون نيئة، فليعلم ذلك من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر مسألة ننبه حضراتكم عليها، مسألة الادخار من الأضحية. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه النهي عن الادخار، وورد عنه الإباحة في الادخار، ففي عام فاق وحاجة نهى رسول الله عن الادخار، يعني أنت أخذت سلس أو جزءا من الأضحية لا تدخر، كل وأشبع أهلك وأخرج الباقي، لأنها كانت كالمجاعة، ظروف قاسية. لكن لما ذهبت هذه الظروف أباح رسول الله الادخار منها، حتى لا يعني يقلق إنسان أنه قام بتخزين مثلا 100 كيلو لحم من أضحيته في الثلاجات وما إلى ذلك، لا ضير في ذلك، طالما أخرجت منها للفقراء والإهداء فادخر ما تدخر، لا ضير في ذلك. هذا نسك فيه تعظيم لشعيرة الله عز وجل. إذا رأيت أسعار غالية بالنسبة ومرتفعة بالنسبة للذبائح، لا تتكاسل عن الأضحية ولا تقعد عنها، فلا تتعلل بارتفاع الأسعار طالما كنت قادرا على أن تضحي، لأنه إذا ارتفعت الأسعار فهذا أحوج لنقوم بالأضحية لنطعم الفقراء ونطعم المحاويج في ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرينا المناسك، ويمن علينا بالزيادة في كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.